بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة الشعراء. وبين يدي تفسير آيات هذه السورة المباركة مقدمات. المقدمة الأولى في مكيتها، هذه السورة مكية بإجماع المفسرين، ويتضح ذلك من قصر آياتها وكثرة فواصلها وغلبة القصص على موضوعها ومحاجة المشركين المنكرين للوحي وللبعث ولرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والإجابة على الشبهات التي يطرحونها فيما يتعلق بالقرآن الكريم. وقد ذكر بعض المفسرين أن بعض آيات في آخرها مدنية، وهي قول ربنا جل جلاله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. قالوا لما نزل قول ربنا جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون، شق ذلك على حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم، ممن كانوا قد اشتهروا بالشعر، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هذا كعب بن مالك، فقال عليه الصلاة والسلام: الشاعر. فكان كعب رضي الله عنه يفخر بذلك، بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع به قبل أن يلقاه. فالمقصود أن قول ربنا جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون، شقت على هؤلاء الكرام عليهم من الله الرضوان، فأنزل ربنا جل جلاله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، يعني بذلك هؤلاء المؤمنين المتقين المنافحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا من هذه الآيات، وستأتي في نهاية السورة إن شاء الله، أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فمن كان من الشعراء مسخرا شعره للثناء على ربنا جل جلاله ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والحث على الفضائل ومحاربة الرذائل، فلا شك أنه ممدوح مأجور مشكور. وبالضد من ذلك، من كان شعره في الدعوة إلى الرذائل وتحسين القبائح ومحاربة الفضائل وطرح الشبهات والتحريض على المنكرات والتشكيك في ثوابت الدين، فلا شك أنه مأزور مذموم غير مشكور. فأرجع إلى القول بأن هذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير، سوى هذه الآيات التي ذكروها. المقدمة الثانية: هذه السورة تسمى سورة الشعراء لأن هذه اللفظة ذكرت فيها ولم تذكر في سورة سواها. إن صحيح بأن هناك آيات في سور أخرى تنفي الشعر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كقوله جل جلاله في خواتيم سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وكقوله في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وكقوله في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. لكن كلمة الشعراء جمع شاعر هذه ما جاءت إلا في هذه السورة المباركة، ومن أجل هذا سميت بهذا الاسم. والمقدمة الثالثة في المقدمة الثانية أيضا بعض المفسرين سماها سورة طاسيميم، طاسيميم، وطبعا سموها مع سورة النمل التي تليها وسورة القصص التي بعد النمل بالطواسين، بالطواسين جمع طاسين، فبعضهم سماها سورة طاسيميم، لكنها تشترك في ذلك مع سورة القصص. والحافظ أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن سماها الجامعة، الجامعة، وهذا الاسم لعله باعتبار أنها قد ذكرت فيها قصص الأنبياء والمرسلين مفصلة، ففيها قصة موسى عليه السلام، قصة إبراهيم، وقصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذه ليست ميزة خاصة بهذه السورة المباركة، بل في سورة الأعراف كذلك نجد قصص هؤلاء الكرام، وفي سورة هود كذلك نجد هذه القصص على اختلاف في الترتيب. فالمقصود بأن هذه السورة اسمها الذي اشتهرت به هو سورة الشعراء. المقدمة الثالثة: هذه السورة أطول سور القرآن بعد سورة البقرة من حيث عدد الآيات، من حيث عدد الآيات، لأنها اشتملت على 27 و200 آية بتعداد أهل الكوفة، 27 و200 آية، 227 آية. ومعلوم أن سورة البقرة 86 و100 آية، تليها سورة الأعراف فيها 600 آية، ثم سورة آل عمران فيها 100 آية. فهذه السورة المباركة سورة الشعراء تسبق سورة آل عمران وسورة الأعراف من حيث عدد الآي، لكن معلوم بأن آياتها قصيرة والفواصل كثيرة، كما أن التكرار فيها كثير، حيث ختمت قصة كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقول ربنا جل جلاله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم المقدمة الرابعة: هذه السورة المباركة توجد أوجه شبه بينها وبين سابقتها، أعني سورة الفرقان، وذلك أن سورة الفرقان قد افتتحت بالتنويه بشأن القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه السورة كذلك الله جل جلاله نوه بشأن القرآن في أولها وفي آخرها. في أول هذه السورة المباركة الله جل جلاله قال: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. وفي أواخرها قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. في القراءة الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، إلى آخر الآيات. أيضا من أوجه الشبه بينهما كثرة ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكثرة ذكر أخبارهم مع أممهم، في سورة الفرقان قرأنا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، إلى أن قال جل من قائل عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، إلى أن قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فذكر الأنبياء وأخبارهم مع أممهم أيضا معنى مشترك بين سورة الشعراء وسورة الفرقان. أيضا في سورة الفرقان ذكر شبهات المشركين حول القرآن، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. كذلك في سورة الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. أيضا من المعاني المشتركة الدعوة لتوحيد الله عز وجل والنعي على المشركين في فساد اعتقادهم وسوء أعمالهم، ففي سورة الفرقان ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، وها هنا أيضا في سورة الشعراء الله جل جلاله يبين أن هؤلاء المشركين على تتابع الأمم هم مشتركون في الاعتقاد الفاسد والعمل السيء، ولذلك يوم القيامة يتندمون ويقولون حديثا مع آلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إلى آخر أوجه الشبه وما أكثرها. ثم المقدمة الخامسة في أغراض هذه السورة أو الموضوعات التي تناولتها، ففيها بيان إعجاز القرآن الكريم وعلو منزلته عند رب العالمين، فيها التنويه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته، فيها أيضا التهوين الأمر عليه في ضلال المشركين وإعراض المعرضين وأنه ليس مسؤولا عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. من أغراض السورة تثبيت فؤاده صلوات ربي وسلامه عليه بحكاية ما كان من أخبار الأولين وقصص الغابرين ممن كذبوا وأعرضوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. أيضا من أغراض هذه السورة بيان ما عاناه أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم في دعوتهم إلى التوحيد وإقناعهم بالعبودية لله العزيز المجيد. وأيضا من أغراض هذه السورة المباركة بيان أن سنة الله ماضية في إهلاك المكذبين والبطش بالجبارين، وأنه سبحانه وتعالى إذا أنزل عذابه فلا راد له، ما يستطيع أحد أن يقاومه ولا أن يمنع نزوله. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة إخوتي أخواتي فإننا نشرع في تفسير آيها. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه السورة المباركة هي واحدة من 29 سورة قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وهي واحدة من 13 سورة افتتحت بثلاثة أحرف. فعندنا في القرآن 3 سور افتتحت بحرف واحد، وهي صاد وقاف ونون، وعندنا في القرآن 9 سور افتتحت بحرفين، وهي الحواميم الستة التي هي غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، وعندنا سورة النمل طاسين وسورة طه وسورة ياسين، هذه 9 سور افتتحت بحرفين اثنين، وعندنا 13 سورة افتتحت بثلاثة أحرف، ألف لام ميم 6 سور، وهي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وعندنا سورتان طاسين ميم الشعراء والقصص، وعندنا 5 سور افتتحت بألف لام راء، وهي يونس وهود ويوسف والإبراهيم والحجر فالمجموع 13 سورة. وعندنا سورتان افتتحتا بأربعة أحرف، وهما الأعراف والرعد، وسورتان افتتحتا بخمسة أحرف، مريم والشورى. فهذه 29 سورة افتتحت بهذه الأحرف التي هي 14 حرفا، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. هذه 14 حرفا في 5 كلمات، نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها كلمتان، ثلاث كلمات، طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة. وكما يقول الزمخشري، لو تأملت في هذه الأحرف لوجدتها قد جمعت صفات الحروف كلها، ففيها حروف الشدة وحروف الرخاوة، حروف الهمس وحروف الجهر، حروف الاستعلاء وحروف الاستفال، حروف القلقلة وغير ذلك. فهذه الأحرف التي افتتحت بها أوائل هذه السور، إما أن يقال الله أعلم بمراده منها، ونعدها من متشابهات القرآن التي لا يعلم تأويلها إلا الله، وإما أن يقال، وهذا هو الأقرب، بأن هذه الأحرف قد افتتحت بها تلك السور من أجل تحدي أولئك المشركين الكذابين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر. فالله جل جلاله يقول لهم: هذا القرآن الذي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينذركم به ومن بلغ. هذا القرآن مكون، آياته مكونة وكلماته مكونة من هذه الحروف 28 أو 29 التي بها تتفاهمون ومن خلالها تتخاطبون. فلو كان زعمكم صحيحا فدونكم، هذه الأحرف عندكم، إيتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإن عجزتم فأتوا بسورة واحدة، لكنهم عجزوا. ويدلك على أن هذا المعنى صحيح أنه في السور التي افتتحت بهذه الأحرف يأتي ذكر القرآن بعدها، في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في سورة آل عمران ألف لام ميم بعدها نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، وكذلك في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وفي سورة يونس ألف لام راء أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وفي سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدها في سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقل مثل ذلك في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعد ذلك ياسين والقرآن الحكيم. ثم في الحواميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وفي سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وفي سورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وفي سورة الزخرف حاميم تلك آيات الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وكذلك في بقية السور. لو أن إنسانا قال نجد سورا ثلاثة قد افتتحت بهذه الأحرف وليس بعدها ذكر للقرآن، مثلا سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قل سبحان الله، هذه القصص الأولين إنما هي وحي من الله عز وجل، فكأن بعد هذه الأحرف المقطعة التي ذكر التي افتتحت بها السورة جاء ذكر القرآن ضمنها. ومثلها أيضا في السور أخرى افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، مثلا نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما بعد هذه الأحرف بيان إلى أن المقصود أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل، وأن شبهات المشركين حوله شبهات ساقطة لا قيمة لها. الله جل جلاله قال طاسيم ثم قال تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة لشيء بعيد، دلالة على علو القرآن وبعد منزلته وسمو مكانته عند ربنا جل جلاله. تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب بمعنى المكتوب، كاللباس بمعنى الملبوس، والفراش بمعنى المفروش، فعال بمعنى مفعول. والقرآن الكريم سمي كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه تقول العرب تكتبت الخيل إذا انضم بعضها إلى بعض. والمبين إما أن يكون بمعنى المظهر وإما أن يكون بمعنى الواضح، لأن الفعل أبان قد يأتي لازما وقد يأتي متعديا. ومن مجيئه لازما قول القائل إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب. أبانا أي اتضح. ومنه قول الله عز وجل إنك على الحق المبين أي الواضح. وها هنا المعنيان صحيحان، فالقرآن الكريم مبين بمعنى أنه واضح، كما قال جل من قائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن الكريم فيه كل شيء. ولو أن إنسانا قال لا نجد في القرآن بأن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 والصبح ركعتان، نقول بلى، ففي قول ربنا جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الطرائف المحكية في ذلك أن شيخا من المعاصرين يعني عهده قريب، وهو الشيخ محمد عبده الذي تولى منصب الإفتاء في مصر حينا ومشيخة الأزهر حينا، بعض المستشرقين الفرنسيين قال له بأن القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهو ليس فيه كل شيء، فقال له الشيخ وكيف ذلك؟ قال له الآن هذا الطعام الذي نأكله ليس في القرآن بيان كيفية صنعه، فقال له بلى. قال له كيف ذلك؟ فالشيخ استدعى الطاهي الذي طبخ هذا الطعام، قال له كيف صنعت هذا الطعام؟ قال له أتيت بكذا وكذا وخلطته مع كذا وجعلته في كذا وأضفت إليه كذا. فالشيخ قال لذلك المستشرق هذا هو. قال له أين؟ قال له الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود بأن القرآن الكريم جاء بكليات قطعية، هذه الكليات تندرج تحتها من الجزئيات ما لا نهاية له، جاء بالكلمات الجامعة، كلمات الجامعة. لذلك نستدل بالقرآن على ما مضى وعلى ما يتجدد في حياتنا. ولذلك قال جل من قائل تلك آيات الكتاب المبين، فالقرآن واضح والقرآن موضح. موضح لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك هذه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإشفاق على أولئك المشركين. يقول أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط لعل مثل ما تكون لترجي مأمول فإنها تكون للإشفاق من محذور، للإشفاق من محذور. لعلك يا محمد، الخطاب له صلوات ربي وسلامه عليه، باخع نفسك. الباخع هو المهلك، الباخع المهلك، ومنه قول القائل ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لأمر نحته عنه المقادر. الباخع أي المهلك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه الآية فيها تصوير لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رؤوفا رحيما، كان يحب هداية الناس ويحب لهم النجاة ويأخذ بحجزهم عن النار صلوات ربي وسلامه عليه، كان يأسى لإعراض هؤلاء المشركين وتكذيبهم إياه، وهو يعلم أنهم بأرجلهم صائرون إلى مصير مظلم. الله جل جلاله قال له في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقال له في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال له في خواتيم الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال له في خواتيم النحل ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهكذا تتابعت آي القرآن حتى قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالهداية بيده جل جلاله. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال سبحانه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هؤلاء المشركون كانوا يكثرون من الاقتراحات الممجوجة، فيقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ويقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هكذا كانوا يقترحون على النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا جل جلاله بيّن أن ذلك ليس بمعجزه وأنه قادر عليه وأن الأمر معلق بمشيئته. إن نشأ، والنون نون العظمة، إن نشأ الجملة شرطية، نشأ فعل الشرط، وجوابها ننزل عليهم من السماء آية. آية، الآية في القرآن تطلق على الآية الشرعية وعلى الآية الكونية، والآية الشرعية إما أن تكون آية مسطورة وإما أن تكون آية منظورة. الآية المسطورة التي قال الله عز وجل فيها رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، والآية المنظورة كما في قول ربنا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الآية هاهنا هي المعجزة، المعجزة الحسية من جنس ما أكرم الله به موسى من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات، أو ما أكرم الله به عيسى عليه السلام من الكلام في المهد وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وإنباء الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ونزول المائدة من السماء. الله جل جلاله يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبر أولئك المعاندين بأن هذا الأمر في نطاق قدرته سبحانه وتعالى، لكنه بين في سورة الإسراء ما الذي يحول دون ذلك. قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ثم ذكر لهم مثالا، قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا جاءت الآية ثم لم يحصل الإيمان فإن العذاب ينزل. ولذلك لما قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فها هنا قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم عقب على ذلك بقوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الله جل جلاله يبين أن إنزال هذا الوحي رحمة، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أي متجدد إلا كانوا عنه هؤلاء المشركون إلا كانوا عنه معرضين. ومن صور إعراضهم أنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ومن صور إعراضهم أنهم كانوا يصفقون ويصفرون كما قال جل من قائل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ومن صور إعراضهم إطلاق تلك التخرصات الباطلة من قولهم إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وتارة ينسبونه إلى الشعر وتارة إلى الكهانة وتارة يقولون إنما يعلمه عداس أو جبر غلام المطعم بن عدي ونحو ذلك مما يعلمون أنهم فيه كاذبون. ودليل كذبهم اختلافهم، مرة شعر ومرة سحر ومرة كهانة ومرة أساطير الأولين. ولذلك هذا كله إعراب، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا. الله جل جلاله يدمغهم بتلك المصيبة العظيمة التي فيها الهلاك، تكذيب بآيات الله عز وجل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، هؤلاء مجرمون فقد كذبوا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم بالعذاب كان شأنهم كشأن السابقين، يقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله جل جلاله توعدهم، قال فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقد حصل مثل ما قال جل من قائل في خواتيم سورة الفرقان، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وقال في الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وقال في القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بالوحي، كانوا يستهزئون بالموحى إليه صلى الله عليه وسلم، كانوا يستهزئون بما يخبرهم به أن الساعة حق وأن القيامة آتية، كل هذا كانوا يعدونه أساطير الأولين فيسخرون ويستهزئون. ثم قال جل من قائل أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا، الهمزة استفهامية والواو عاطفة على مقدر يمكن تقديره أعموا ولم يروا، هل أصابهم العمى؟ أعموا ولم يروا. يمكن أن يكون التقدير أكذبوا ولم يروا. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله جل جلاله يلفت أنظارهم إلى آية من آياته العظيمة، هذه الأرض الله جل جلاله ينزل من السماء ماء فتنبت ثمارا وأشجارا ومختلفا ألوانها مختلفا طعومها ما بين رطب ويابس وحلو وحامض، ما بين قوت وفاكهة، كما قال جل من قائل وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وقال جل من قائل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله، أنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه آية من آيات ربنا جل جلال، وقد مضى معنا مرارا أنها دالة على البعث، دالة على البعث، كما قال في سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال في فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال جل من قائل إن في ذلك لآية، علامة، على قدرته وعلى صدق خبره، وما كان أكثرهم مؤمنين. سأل الله العافية، كما قال جل من قائل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل من قائل: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل من قائل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الجملة ستتكرر في القرآن مرارا. والعزيز أيها الإخوة والأخوات هو الغالب جل جلاله، عز بمعنى غلب، ومنه قول القائل: كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. عز بمعنى غلب، من عز بز أي من غلب سلب. فالله جل جلاله عزيز، ومنه الآية: وعزني في الخطاب أي غلبني. فالله جل جلاله قهر خلقه، فله عزة القهر، وله عزة المنزلة، وله عزة الأمر، ألا له الخلق والأمر. ومن مظاهر عزته جل جلاله أنه قهر عباده بالموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. من مظاهر عزته جل جلاله أنه يحيي الموتى، ولذلك لما قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. من مظاهر عزته جل جلاله أنه قلب هذا الكون وفق نواميس وضعها: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. من مظاهر عزته أنه شرع العقوبات كفا لأيدي عباده عن أن يعتدي بعضهم على بعض: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك يتكرر في هذه السورة ذكر هذين الاسمين الكريمين، وإن شاء الله يأتي بيان معنى الاسم الثاني. إخوتي أخواتي، نقف عند هذا الحد، وننبه إن شاء الله في درس الغد على الفوائد المستفادة من هذه الآيات، مع إكمال ما بعدها من الآيات. والله الموفق والمستعان.